بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا لازلنا نعيش في ظلال قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، خصوصا بعد أن عرفنا أن هذه الآية أصبحت شعار علماء الكون والحياة، إذ أصبحوا يعتقدون أنه ما من شيء إلا وله زوج، ولذلك وضعوا هذا القانون أمامهم وواصلوا البحث ليل نهار للعثور على مزيد من كشف أسرار الزوجية في الكائنات. وهم كلما وضعوا أيديهم على سر من أسرارها ظنوا أنهم أدركوا السر وعرفوا الحقيقة، وإذا بالسر ينقلب إلى أمر ظاهر طبيعي ويلوح لهم من باطنه بسر آخر أعمق منه، هو أيضا جاء زوجين، وكأنهم كلما تراءت لهم الحقيقة وتوهموا أنهم على قاب قوسين من إدراكها أعرضت عنهم بوجهها ونأت بجانبها وتركتهم في خضم بحر لجي من المعلومات تتقاذفهم أمواجها تارة ذات اليمين وتارة ذات الشمال، وهم على أمل التعلق بقارب من قوارب نجاتها عسى أن يدركوا سرها الجديد. وهكذا يريد الله ليثبت للناس أن طاقاتهم وإمكانياتهم وعلومهم لا تمكنهم من معرفة الكثير والكثير من أسرار الحياة، فكل ما توصلوا إليه من العلوم ووضعوا أيديهم عليه من الكشوف والأسرار قال لهم فيه: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لقد رأينا في الحلقة الماضية كيف أن الإنسان كان يعتقد أن خلق الزوجين الذكر والأنثى إنما كان من التقاء الزوجين البويضة والحيوان المنوي اللذين يكونان الخلية الملقحة ثم المضغة ثم العلقة ثم الذكر أو الأنثى، إلا أن هذا الظاهر الصحيح الذي ما زلنا نؤمن به قد احتوى على باطن وسر أدق منه وأبدع وأغرب. وقد عرفنا هذا حينما كشفنا أن الزوجين أيضا كانا سرا في الحيوان المنوي عند الرجل، وأن نطفته تحمل حيوانا منويا ذكرا وآخر أنثى، وأن هذه النطفة هي التي تحقق طبيعة الولد، فإن لقحت البويضة بحيوان منوي ذكر كان الولد بإذن الله ذكرا، وإن لقحت بحيوان منوي أنثى كان الولد بإذن الله أنثى. وبذلك وضعنا أيدينا على سر جديد للآية الكريمة، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأعلن الإنسان وبكل قوة وفخر أنه وضع يده على سر الخلية الجنسية التي يتكون منها الولد بكشفه للزوجين في نطفة الرجل، وبذلك أضاف دعامة جديدة لقانونه وشعاره أن كل شيء في الكون لا بد أن يكون عن طريق الزوجين، الذي كان نداء الله وكلامه منذ 14 قرنا: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ولكن ما إن أعلن الإنسان هذا وفرح به حتى صاحت به الحقيقة لتعلن له ثانية أن هذا الذي أدركه مما كان خافيا عليه إنما هو أمر ظاهر الآن، وأنه يحتوي في باطنه سرا آخر هو أبلغ وأدق من هذا السر الذي كشفه، وهو أيضا قد خلق زوجين زوجين مما قال الله فيه ومما لا يعلمون، في قوله تعالى: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وتابع العلماء المسيرة وواصلوا البحث للوقوف على السر الجديد المذهل في الخلية الإنسانية والذي خلقه الله أيضا زوجين، ولكنه في هذه المرة لا ليحدد صفة المولود هل هو ذكر أو أنثى، وإنما ليحدد نوعه هل هو إنسان أو قرد أو حصان أو نوع آخر من أنواع الحيوان الكثيرة على أنه أيضا كان زوجا، وذلك أن كل خلية من خلايا الكائن الحي الكثيرة والتي تعد بالملايين تحتوي في داخلها نواة، هذه النواة تحتوي داخلها على كروموزومات أو صبغيات، وهذه الكروموسومات أو الصبغيات هي التي تحدد نوع الكائن الحي بسبب عددها في الخلية. فإذا كانت الخلية خلية إنسان فإنها تحتوي في داخل نواتها على 46 كروموسوما، وإن كانت خلية قرد من نوع الريسوس فإن نواتها تحتوي على 42 كروموسوما، وإن كانت خلية بقر فإنها تحتوي على 60 كروموسوما، وهكذا نجد أن نوع الكائن الحي يختلف باختلاف عدد الكروموسومات فيه، وهذه الكروموسومات دائمة الانقسام بسبب انقسام الخلية لتعويض الجسم عن الخلايا التي تموت فيه باستمرار والتي تقدر أيضا بالملايين. والخلية عندما تنقسم لابد أن يحتوي كل جزء من جزئيها الجديدين على نفس العدد من الكروموسومات، وإلا لحدثت الكارثة وتغير نمو المخلوق وشكله. ولو كان انقسام الخلية يؤدي إلى أن يأخذ كل قسم من أقسامها نصف الكروموسومات في الخلية الأم لأدى هذا إلى كارثة أفدح، وذلك أن الخلية ستنقرض بعد عدة انقسامات لها. ولكن ما هو السر الذي نريده من هذه المعلومة؟ السر في ذلك أن هذه الكروموسومات أيضا قد جاءت أزواجا، فإنك تجد كل زوجين منها متشابهين تمام الشبه، ويكون أحدهما إلى جانب الآخر كالقرين له، ولا سيما في حالتي اجتماع الأزواج أو انقسامها. ففي الإنسان 23 زوجا من الكروموسومات، كل زوجين منها متشابهان تماما إلا الزوجة الأخيرة 23، فإننا نجد فارقا بينه وبين زوجه، وذلك بكون أحدهما أكبر من الآخر، وهما الزوجان المسؤولان عن تحديد الذكورة والأنوثة في الكائن الحي، وكأن الله ميز بين الذكر والأنثى حتى على مستوى الصبغيات في الخلية، وكل زوج من هذه الأزواج قرين لزوجه وملازم له. وعند انقسام الخلية تنقسم هذه الصبغيات ويعطي كل زوج منها زوجا آخر شبيها له 100% استعدادا للانقسام والتكاثر، فيصير في الخلية 46 زوجا، ليعود العدد بعد الانقسام إلى 23 زوجا، ولتستمر مسيرة الحياة ويستمر الحفاظ على الأنواع. ولا يسعنا إلا أن نردد قوله سبحانه: سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. ولكن هل هذا هو كل ما في الأمر من أسرار الأزواج؟ والجواب على ذلك لا، كما سنراه غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن الأزواج الذي بدأناه منذ عدة حلقات لم ينتهي، وإنه لحديث شيق ومثير، وضع أيدينا على أعظم أسرار الحياة، كما وضع أيدينا على أبدع أنواع الإعجاز العلمي في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وقد بينا كيف أن الزوجين في الإنسان لم يقتصر على الظاهر من الرجل والمرأة، وإنما كان على مستوى الباطن في البويضة والحيوان المنوي، ثم انقلب هذا الباطن إلى ظاهر ولوح من خلاله بباطن آخر جاء زوجا أيضا، وهو أن الحيوان المنوي عند الرجل كان منه الزوجان الذكر والأنثى على التساوي. ثم رأينا لهذا الباطن باطنا آخر أدق منه وأبدع، وهو الذي يحدد نوع الكائن الحي من إنسان أو قرد أو حصان أو بقر أو غير ذلك من أنواع الحيوان، وذلك لاكتشاف الكروموسومات التي جاءت زوجين زوجين أيضا. ولكن هل كان هذا هو كل ما في الأمر من أسرار الأزواج؟ والجواب على ذلك وبكل تأكيد لا. إن الأمر الأكثر إثارة ودهشة في أسرار الأزواج هو أن جميع خلايا الجسد عندما تنقسم تعطي في كل خلية جديدة نفس العدد من الكروموسومات، فنجد أن كل خلية من خلايا الإنسان تحتوي على 23 زوجا من الكروموسومات، أي أنها تحتوي على 46 كروموسومة إلا في خلية واحدة وهي الخلية الجنسية. فإنها عندما تنقسم نجد أن الخلية الناتجة عنها والمتمثلة في الحيوان المنوي أو البويضة لا تحمل 46 كروموسوما، وإنما تحمل 23 فقط، وكأن الأزواج ينفصل بعضها عن بعض فقط في هذه الخلية في الحيوان المنوي والبويضة. لما يكون هذا؟ وما هو السر الكامن وراءه؟ إننا عرفنا أن زيادة عدد الكروموسومات أو نقصانها في الخلية يؤدي إلى تغير نوع الحيوان. فإذا كان عدد الكروموسومات 46 كانت الخلية خلية إنسان، وأما إذا كان عددها 60 كروموسوما أو صبغيا فإنها تكون خلية بقر، ولا بد أن يكون الحيوان بقرة. وإن كان عددها أقل كأن كان 42 مثلا كانت خلية قرد للرسوس. وبناء على ذلك لو أن الخلية الجنسية في الإنسان انقسمت وكان الحيوان المنوي يحمل نفس عددها من الكروموسومات، أي كان يحمل 46 كروموسوما، وكذلك كانت تحمل البويضة نفس العدد، لكان معنى هذا أنه عندما يتم الإخصاب والتلقيح بين الحيوان المنوي والبويضة سينتج معنا خلية مكونة من 92 كروموسوما، وهذه خلية حيوان آخر وليست خلية الإنسان، ولكان معنى هذا أن ينقرض النوع الإنساني من أول حمل تحمل به أنثى. ولذلك اقتضت حكمة الله أن الخلية الجنسية إذا انقسمت يكون الحيوان المنوي المتولد منها حاملا لنصف أعدادها من الكروموسومات أو الصبغيات، أي أنه يحمل 23 كروموسوما فقط، وكذلك البويضة. فإذا ما تم التلقيح أو الإخصاب كانت الخلية الأولى في الكائن الحي الجديد أو المولود الجديد تحمل نفس العدد من الكروموسومات التي كانت تحملها الخلية الأصلية للإنسان، أي أنها تحمل 46 كروموسوما. وبعد ذلك تبدأ بالانشطار والتكاثر إلى أن يتم تخلق المولود، بل إلى أن تنتهي حياته على المنهج المرسوم لها عند خالقها من الأزل. ولكن أين سر الأزواج في هذا؟ ألسنا نتكلم عن الأزواج؟ بلى، إننا نتكلم عن الأزواج، والسر هنا يطمن في أن الحيوان المنوي الذي يحمل كما ذكرنا نصف عدد الأزواج التي كانت تحملها الخلية الجنسية من الكروموسومات، إن هذا الحيوان عندما يلقح البويضة في رحم المرأة وتتكون الخلية الأولى نجد أن كل كروموسوم من الكروموسومات 23 تندفع في هذه الخلية الجديدة وكأنها تبحث عن شيء مفقود، وإذا بكل واحد منها يبحث عن زوجه وقرينه الذي انفصل عنه في الخلية الأساسية. فإذا ما التقيا تلاصقا كما يتم اللقاء والتلاصق بين كل زوجين في حياتنا الظاهرة، وكأن أحدهما يدلي للآخر بأسراره ويطلعه على باطنه، ويتبادل معه المعلومات السرية التي لا يعلمها إلا خالقه، والتي سيتكون منها المولود الجديد. وهكذا تبدأ الخلية الجديدة عملها وحياتها بعد أن تم فيها تركيب الأزواج والتقاؤها، وتم هيكلها المكون من 23 زوجا من الكروموسومات. ولتتجلى لنا الآية القرآنية مرة ثانية مرشدة للإنسانية الحائرة إلى عظمة الله وإعجازه في قرآنه: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فسبحان الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، وسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وسبحان الذي أوحى إلى عبده الأمي الذي لم يعرف كتابة ولا قراءة ولا فلكا ولا طبا ولا درس تشريحا ولا بحث في خلية، فعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضله عليه عظيما، إذ أوحى إليه بأدق تفاصيل الكون والحياة مما كان مستحيلا معرفته له ولأمثاله ولكل من في الأرض في عصره وبعد عصره لأمد طويل، ليجعل من ذلك الوحي معجزة هذا الدين الحنيف. وصدق رسول الله إذ قال: وكان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. ولكن هل انتهى سر الأزواج في الإنسان؟ والجواب وبكل تأكيد لا، على ما سنعرفه غدا إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.